أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب الأول، الكتاب العزيز. لا بأس بقراءة هذا المقدار التمهيد مع بعض الإضافات التي سوف نتعرض لها، وبعد ذلك نشرع في نسخ الكتاب العزيز وحقيقة النسخ. هذا رجع من المعروف. لحظة يضع لي مشكلة السوق. يقول رحمه الله تعالى: تمهيد مطلب سهل إلا أنه فيه بعض الإضافات. تمهيد: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين. فوق عبارة بين الدفتين اكتبوا ثبت بالتواتر. والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هناك كلام للمقدس السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، صفحة 116 و117، هذه بمراعاة وملاحظة طباعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر. يقول رحمه الله: وما أجمل ما ذكره المرتضى في ذلك، حيث قال في ذلك، إشارة إلى شبهة التحريف، وما أجمل ما ذكره المرتضى في ذلك حيث قال: إن العلم بصحة نقل القرآن، تبعوا بدقة يا أخوان، إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه ما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل ما اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. حتى بين لك وين صار نصف القرآن، أين ينتهي نصف القرآن وأين يبدأ النصف الآخر. إذا حتى عرفوا كل ما اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ انتهى كلام السيد المرتضى رحمه الله. السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه يكمل ويقول: ومع هذه البديهة لا أظن أننا نحتاج بعد إلى الاستدلال على عدم التحريف بآية إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وآية وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول: لأن الاستدلال بهما إنما يكون مع الشك في التحريف ومع فرض الشك، فإن هذه الآيات لا تصلح للدلالة للزوم الدور، بداهة أن دلالتها على عدم التحريف في القرآن موقوفة على أن تكون هي غير محرفة، وكونها غير محرفة موقوف على ماذا؟ موقوف على دلالتها على عدم التحريف فيه، فيلزم الدور، والظاهر أن هذا الدور لا مدفع له مع الشك. نعم، من آمن بمذهب أهل البيت عليهم السلام وآمن بإمضائهم للكتاب الموجود يرتفع هذا الإشكال عنه، لأن دلالة هذه الآيات على عدم التحريف في القرآن موقوف على كونها غير محرفة، وكونها غير محرفة يثبت بإمضاء أهل البيت عليهم السلام لها على ما هي عليه، فهي حجة في مدلولها، ومدلولها ظاهر في عدم تحريف القرآن، ولا يتوقف على عدم التحريف في القرآن. ومتى اختلف الموقوف عن الموقوف عليه ارتفع الدور، وإمضاء أهل البيت عليهم السلام للقرآن المتداول، هذا المتداول بين أيدينا، ضروري بديهي، وإخبارهم بالإرجاع إليه والتمسك به وعرض الأخبار الصحيحة عليه في سورة التعارف، وعرض الأخبار الصحيحة عليه في غاية التواتر. انتهى كلام المقدس سيد محمد فقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول المصنف رحمه الله: فهو، أي القرآن الكريم، فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر، وأما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي. يقول رحمه الله: ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة، أنه مين أنه؟ القرآن الكريم، أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط، من ناحية الصدور فقط. لماذا؟ لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة، من ناحية الصدور واضح، القرآن الكريم متواتر، وهذا أمر ثابت بالضرورة والبديهة. وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله. لماذا؟ لأن فيه متشابها ومحكما. لأن فيه متشابها ومحكما. المصنف رحمه الله بيقول: ثم المحكم منه ما هو نص، أي قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظاهر. لكن نحن نحتاج لتوضيح المحكم والمتشابه، هذا ما لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى. إخوان، وجدت أن أفضل شيء أن أذكر ما استعرضه في المقام صاحب الميزان رحمه الله في تفسير الميزان المجلد الثالث سورة آل عمران الآية 7. هناك كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه، ويذكر رحمه الله في المقام 16 قولا في معنى المحكم والمتشابه، وكان رحمه الله قد استعرضها واحدا تلو الآخر وأورد عليها جميعا. إذن خلاصة مختاره رحمه الله عند بيان قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، سورة آل عمران الآية 7. يقول رحمه الله: هذا مختاره، هو أن المراد بالمحكمات هي الآيات المتضمنة للأصول المسلمة من القرآن، وبالمتشابهات الآيات التي تتعين وتتضح معانيها بتلك الأصول بسبب تلك الأصول وبعد الرجوع إلى محكمات الكتاب، وتعين معنى المتشابهات وتبينه، تبين المعنى، معنى المتشابه، تصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، استقر الذهن على أن المراد بالاستواء التسلط على الملك والإحاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسيم المستحيل على الله سبحانه. وكذا قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، علم به، يعني بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي. وكذا إذا عرضت الآية المنسوخة على الآية الناسخة تبين أن المراد بها، يعني المراد بالمنسوخة، تبين أن المراد بها حكم محدود بحد الحكم الناسخ، بحد الحكم الناسخ، وهكذا. هذا فيما يرتبط بالمتشابه والمحكم، ومن شاء فليراجع البيان المقدس السيد الخوئي وتفسير الميزان للسيد محمد حسين طباطبائي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ثم يقول المصنف رحمه الله: ثم المحكم منهما هو نص، يعني نص في مدلوله، أي قطعي الدلالة، وكما تقدم معنا والقطع حجة ذاتية، ومنهما هو ظاهر في مدلوله، تتوقف حجيته على القول ماذا؟ بحجية الظواهر. شو يعني؟ اكتبوا أي حجيته من صغريات مسألة حجية الظواهر. إذن ومنهما هو ظاهر في مدلوله تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر، أي حجيته من صغريات مسألة حجية الظواهر. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره، يعني ظاهر الكتاب الكريم خاصة كما هو المنسوب للإخباريين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة وإن كانت الظواهر حجة، أما ظواهر خصوص الكتاب الكريم لا تكون حجة. واضح؟ وهذا له باب مستقل سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم إن فيه في ماذا؟ يعني في الكتاب الكريم. ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة. الأمر الأول في حجية ظواهره، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية، فلنرجعه، يعني لنؤخره إلى هناك، وباب مستقل في نفسه. الأمر الثاني في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد ونحوه، وقد تقدم البحث عنه في الإجزاء، عفوا في الجزء الأول صفحة 216. إخوان تقدم معنا هناك ماذا؟ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. الثالث في جواز نسخه، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي ألا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار. فنقول إخوان: نسخ الكتاب العزيز، النسخ اصطلاحا كما سيبين المصنف رحمه الله هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من أحكام تكليفية ووضعية، ونحو ذلك مما يكون ماذا؟ بيد الشارع، رفعه ووضعه، كما سيأتي في نسخ التلاوة على القول به كما يذهب إليه العامة، وسيأتي معنا أيضا تفصيل ضروب النسخ وهي ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. يعني تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، مثل آية الرجم التي ادعاها عمر بن الخطاب، وقضية الرضاعات التي ادعتها آية الرضاعة التي ادعتها عائشة، نعم، أنها كانت 10 ثم نسخت ب5، وزعمت أيضا بأنها تشمل رضاع الكبير، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا يرتبط بنسخ ماذا؟ التلاوة وثبات وبقاء الحكم، هذا مو موجود عندنا أصلا، هذا تحريف. فإذا المراد من الثبوت، المراد من الثبوت هو الثبوت الواقعي الحقيقي، يعني النسخ كما ذكرنا اصطلاحا هو رفع ما هو ماذا؟ ثابت في الشريعة من أحكام وغيرها. والمراد من الثبوت هو ماذا؟ الثبوت الواقعي الحقيقي في قبال ماذا؟ الثبوت الظاهري بسبب ماذا؟ الظهور اللفظي للدليل. رفع هذا لا يكون نسخا، وهذا ليس نسخا. لماذا؟ لعدم الثبوت الواقعي له في الشريعة. الحكم عام، الحكم مطلق، بعد ذلك جاء الخاص، بعد ذلك جاء المقيد. ثبوت كان لما بيجي المقيد يكشف عن ماذا؟ لما بيجي الخاص يكشف عن ماذا؟ جاء الخاص فيكشف ماذا؟ عن المراد الجدي للمولى ماذا؟ وأنه الخاص لا العام. كذلك بلحاظ المقيد كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. لما بيجي المقيد، المقيد يكشف عن المراد الجدي ماذا؟ للمولى، وأنه ماذا؟ لم يكن يريد الإطلاق، كما أنه لم يكن يريد العام. واضح؟ فحينئذ هذا الثبوت للعام أو الثبوت للمطلق إنما كان ماذا؟ ثبوتا تخيليا، قد تخيله من قام عنده ماذا؟ الدليل. ومن هنا رفع الحكم الثابت، هذا الحكم الثابت بظهور العموم، هذا الحكم الثابت بظهور الإطلاق. رفع هذا الحكم الثابت بظهور العموم، رفعه بماذا؟ بالدليل المخصص. رفع هذا الحكم الثابت بظهور الإطلاق، رفعه ماذا؟ رفعه بالدليل المقيد، هذا لا يقال له تخصيص. ليش؟ لأن الثبوت كان ظاهريا لم يكن ثبوتا واقعيا. النسخ يرتبط بماذا؟ بما يرتبط بما هو ثابت ثبوتا واقعيا، لا بما هو ثابت ثبوتا ظاهريا. يعني نعطي مثال أوضح. المولى قال أكرم العلماء، بعد ذلك شو قال؟ هذا عموم أو لا؟ عموم، أكرم العلماء. ثم بعد ذلك قال المولى لا تكرم العلماء الفاسقين. هذا شو هذا الدليل الثاني؟ تخصيص. واضح؟ طيب، لا تكرم العلماء الفاسقين. طيب العلماء الفاسقون محكومون بحرمة الإكرام من زمن صدور التخصيص، أو محكومون بحرمة الإكرام من ماذا؟ من زمن صدور العام. من زمن صدور العام. ليش؟ لأن التخصيص يكشف عن المراد الجدي للمولى. واضح؟ طيب نستنتج أن العلماء الفاسقين غير محكومين بوجوب الإكرام في زمان اصلا. واضح؟ لو نفترض انه هذا الدليل الثاني كان نسخ، مش مخصص للعام، ليس مخصصا لحكم العام، كان ماذا؟ ناسخا. هذا يكشف عن ماذا اذا كان ناسخ؟ يكشف عن ان العلماء الفاسقين قبل صدور الناسخ ماذا؟ كانوا محكومين بوجوب الاكرام. واضح؟ بعد صدور الناسخ لا تكرم العلماء الفاسقين، على انه ماذا؟ هذا ناسخ لانه بنحو المخصص. اجى هذا نسخ حكم العام، منقول بعد صدور الناسخ يصير العلماء الفاسقون ماذا؟ محكومين بحرمة الاكرام من زمن صدور الناسخ. واضح؟ بعد ذلك نشوف بالنسبة للمطلق، أعتق رقبة مطلق، مثال المطلق أعتق رقبة. إجا الدليل الثاني قال لا تعتق الرقبة الكافرة، هذا واضح. هذا نقول بنحو التقييد، تقييد لما للمطلق. هذا يكشف عن ماذا؟ هذا التقييد يكشف عن أن المراد الجدي للمولى هو إعطاء ماذا؟ كل رقبة باستثناء إعطاق الرقبة المؤمنة دون ماذا؟ إعطاق الرقبة المؤمنة دون الرقبة الكافرة. طيب لا تعتق الرقبة الكافرة، الرقبة الكافرة بعد هذا الدليل الثاني المقيد، الرقبة الكافرة محكومة بحرمة الإعتاق من زمن صدور المطلق. واضح؟ الرقبة الكافرة غير محكومة بحكم ماذا؟ المطلق اللي هو وجوب العتق في زمان أصلا. أما خلينا نفرض أن الدليل الثاني لا تعتق الرقبة الكافرة، الدليل الثاني كان ناسخا لا مقيدا للمطلق، كان ناسخا لحكم المطلق، النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ أن الرقبة الكافرة قبل صدور الناسخ مشمولة ومحكومة ماذا؟ محكومة بوجوب العتق. بعد صدور الناسخ لا تعتق الرقبة الكافرة، بعد صدور الناسخ ماذا؟ صارت الرقبة الكافرة محكومة ماذا؟ بحرمة الإعتاق. واضح؟ محكومة بحرمة الإعتاق من زمان صدور الناسخ. واضح؟ هذا هو الكلام. فإذا قلنا بأن النسخ اصطلاحا هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من أحكام ونحوها مما هو بيد الشارع، رفعه ووضعه. والمراد من الثبوت هو ماذا؟ الثبوت الواقع الحقيقي في قبال ماذا؟ في قبال الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي للدليل. رفعه هذا لا يكون نسخا. لماذا؟ لعدم الثبوت الواقع له في الشريعة، وإنما كان ثبوتا تخيليا قد تخيله من قام عنده الدليل. ومن هنا رفع الحكم الثابت بظهور العموم، رفع الحكم الثابت بظهور الإطلاق بالدليل المخصص بالدليل المقيد يقال له تخصيص، يقال له ماذا؟ تقييد. لا يقال له نسخ، يقال له تقييد، يقال له تخصيص باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المخصص أو المقيد ماذا؟ كان قرينة كاشفة عن المراد الواقعي الجدي للشارع والمولى. فهذا لا يكون رافعا للحكم إلا ماذا؟ إلا ظاهرا لا حقيقة، أما هذا بخلاف الناس. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر تحقيقا مختصرا يدفع به دعوى نسخ التلاوة من القرآن. نعم عندنا نسخ الحكم، أما نسخ التلاوة موجودة طبيعي. أما عندنا العديد من الآيات مثل آية النجوى وغيرها، وبالنسبة لعدة المتوفى زوجها من الآيات المنسوخة، لكن منسوخة حكمان، أما تلاوة لا. تخشوا عن النسخ تلاوة يعني سلب صفة القرآنية عنه، سلب صفة القرآنية عن الآية، لا ما موجودة. بس الجماعة عنده ما شاء الله. هلا سنأتي بتفصيل بعدين. فالمصنف رحمه الله يذكر تحقيقا مختصرا يدفع به دعوى نسخ التلاوة من القرآن، وحاصله أن نسخ التلاوة يرجع حقيقة إلى القول بالتحريف، سواء أكان نسخ أصل التلاوة أم ماذا؟ أم نسخ ماذا؟ التلاوة وما تضمنته من حكم أيضا، وما تضمنته ماذا من حكم أيضا، وسيأتي أو ستأتي الأمثلة على ذلك. يقول ثبوت نسخ التلاوة لم يكن بدليل قطعي. يقول رحمه الله تعالى: نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ. النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام، يعني من الأحكام تكليفية ووضعية ونحوها، نحوها يعني مما هو بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع. إذن رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام تكليفية ووضعية ونحوها مما هو بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع، لأنه سيأتي ما يكون مرفوعا من المولى لكن بما هو خالق، واضح سيأتي بالنسبة لي التكويني جاي بحث، وهذا خارج عن محل زيادة احنا ما لنا ربط فيه. مما هو بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع، مثل العبارة كنسخ تلاوة القرآن الكريم، كنسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وكالصلاة والحاج ونحوهما من المجعولات الشرعية المركبة من ماهيات مختلفة. على كل حال الذي يهمنا ماذا؟ الأحكام يا إخوان. يقول رحمه الله تعالى: النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في نفس الأمر. يقول العبارة بالسرعة يا إخوان، الثبوت الواقعي الحقيقي في نفس الأمر في اللوح المحفوظ. يقول رحمه الله: في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي، ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص، هذا الدليل الثاني، أو المقيد بالدليل المقيد يعني، لا يسمى نسخا بل يقال له ماذا؟ تخصيص أو تقييد أو نحوهما، تفسير وتبيين ما شئت فعبه، باعتبار أن هذا الدليل الثاني. من هو الدليل الثاني؟ يعني الخاص والمقيد المقدم على ظهور الدليل الأول. من هو الدليل الأول؟ العام أو المطلق؟ يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع. المراد الواقعي يعني، يعني المراد الجدي من أول الأمر، مراد الواقعي يعني المراد الجدي للمولى من أول الأمر، واضح؟ فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، فلا يكون نسخا. ليش؟ لأن النسخ رفع ماذا؟ ولا رفع فيه للحكم حقيقة. أما ماذا؟ بخلاف الناس. مثل ماذا؟ كما مثلنا في المقدمة، كما لو قال المولى، إذن كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء الفاسقين، فالعلماء الفاسقون محكومون بحرمة الإكرام من زمان صدور العام، فهم يعني العلماء الفاسقون غير محكومين بحكم العام اللي هو وجوب الإكرام في زمان أصلا. وهكذا في باب المطلق والمقيد، كما لو قال المولى أعتق رقبة ثم قال لا تعتق الرقبة الكافرة، فالرقبة الكافرة محكومة بحرمة الاعتاق من زمان صدور المطلق، الرقبة الكافرة غير محكومة بحكم المطلق اللي هو وجوب العتق في زمان أصلا، وهذا بخلاف النسخ، فإن العلماء الفاسقين قبل صدور الناسخ محكومون بوجوب الإكرام، وهكذا في الرقبة الكافرة. نعم، بعد صدور الناسخ صار العلماء الفاسقون محكومين بحرمة الإكرام من زمان صدور الناسخ، وهكذا في الرقبة الكافرة. يقول المصنف رحمه الله: ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين ماذا؟ بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ، سيأتي إن شاء الله بذهني في الشبهة الثالثة. وقولنا من الأحكام ونحوها، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية، ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي، حطوا سطر تحت، بالجعل التشريعي بما هو شارع وعليه. فلا يشمل النسخ الاصطلاحي، هذا النسخ الذي لا يشمل ماذا؟ المجعولات التكوينية التي بيده، بيد من؟ الشارع، رفعها ووضعها، لكن ماذا؟ بما هو خالق الكائنات، بما هو خالق، لا بما هو شارع. واضح؟ مثلا كإعدام الشمس والقمر أو تبديلهما، جيبوا الأمثلة يا أخوان، مش كل شيء أنا أقول لك. كإعدام الشمس والقمر أو تبديلهما إلى كوكبين آخرين، أو تبديلهما إلى كوكبين آخرين، أو ماذا؟ أو جمعهما معا، وجمع الشمس والقمر، أو جمعهما معا وصيرورتهما كوكبا واحدا. فإذا كإعدام الشمس والقمر أو تبديلهما إلى كوكبين آخرين، أو جمعهما معا وصيرورتهما كوكبا واحدا، أو محو الليل وتبديله نهارا، وهكذا محو الليل وتبديله نهارا، وهكذا ما شاء الله من الأمثلة. وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله، ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا للتلاوة ولما تضمنته التلاوة من حكم معا. فإذا هناك نسخ للتلاوة، إما يكون مجرد التلاوة أو ماذا؟ الحكم مع التلاوة، التلاوة مع ماذا؟ مع ما تضمنته من حكم. يقول: وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية، طبعا هذا إن كان الوقوع، عرفتوا، هو لم يقع، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وكقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ولا ظاهرتين حتى، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه، ممكن وقوعه، واضح؟ هذا ليس ممتنعا ثبوتا، وقوعا ممكن، لكنه ماذا؟ لم يقع. إخوان، فيما يرتبط بالنسخ ونسخ التلاوة، النسخ على ضروب ثلاثة: الأول نسخ الآية حكما لا تلاوة، وبعض الآيات المنسوخة حكما، كقوله تعالى في سورة النساء الآية 15: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، وهي منسوخة بقوله تعالى في سورة النور الآية الثانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. آية ثانية مثال لنسخ الحكم دون التلاوة، قوله تعالى في سورة البقرة الآية 240: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وهي منسوخة بقول تعالى في سورة البقرة الآية 234: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة الوفاة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. مثال ثالث قوله تعالى في سورة المجادلة الآية 12: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهي منسوخة بقوله تعالى في سورة المجادلة الآية 13 التي نزلت في حق علي عليه السلام آية النجوى، نسخت بقوله تعالى في سورة المجادلة الآية 13: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إلى آخر الآية. الضرب الثاني أو النوع الثاني من النسخ نسخ الآية تلاوة وحكما، ما روي عن أبي بكر وعمر: كنا نقرأ آية لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه نسخ الآية تلاوة وحكم. الثالث نسخ الآية تلاوة لا حكما، نسخ الآية تلاوة لا حكما بمعنى سلب ماذا؟ سلب صفة القرآنية وبقاء الحكم ثابتا، ما روي عن عمر من آية: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه آية هو يقول. ما قرأه أبي بن كعب وقال: أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحيما. هذا وورد في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث من أحاديث وروايات يتبنى أصحابها فكرة التحريف والنقص فيه. ففي صحيح البخاري من خطبة لعمر بن الخطاب أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الراجم. شو هي؟ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ورويت فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. فقرأناهم عجيب، يعني وين بلغت القرآن؟ فأنا شوف بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، يعني وين هذا؟ فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل. خويك يكون حبل عن شبهة خير تحكم عليه بالزنا، الحبل صار دليل على الزنا، أو كان الحبل أو الاعتراف الإقرار. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أشوف الدقة ها، أو لا مش هيك، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، شوف الدقة في نقل. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقالت: عائشة شقرت، كانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشغلنا بأمره فأكلتها الشاة. هذا ذكره في صحيح مسلم المجلد الرابع صفحة 167. وزعمت عائشة أن الآية عامة تشمل إرضاع الكبير. وفي روايته الأخرى صحيح مسلم روى أيضا قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قصت قلوب من كان قبلكم، وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة توبة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. شو حفظ منها؟ لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يناسب تراب وتاب، يناسب السجع يعني. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادتهم في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. صدق. هذا من صحيح مسلم المجلد الثالث صفحة 100. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحقيقة النسخ، وأما إمكان نسخ القرآن الكريم فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.